بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة. أسأل الله أن يجعلها نافعة مفيدة، وأن يعيننا جميعا على العمل بما نعلم. ومرحبا بكم، ومع الاتصال الأول في هذه الليلة. السلام عليكم ورحمة
السلام
الله.
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ حياك الله.
أهلا وسهلا ومرحبا.
طبعا عندي جعل وردت في الجزء الثالث كلمة في القرآن مفردة لم تتكرر بعد، وهي بمعنى الأمر الذي يشغل حمله حسيا ومعنويا.
وهي بمعنى ماذا؟
الأمر الذي يشغل حمله حسيا ومعنويا.
الذي يثقل حمله
حسيا ومعنويا.
إيه، ولم تتكرر.
أي
طيب، هذا سؤال مسابقة يا أختي.
أنا ما بس فخ للتفخ. طبعا في مسابقة جاء، لكن دايرة للتعلم يعني.
ما أيوة للتعلم، لكن المشكلة الناس سيعرفون الجواب والمسابقة ستكون يعني. طيب،
في مسابقة ماضية. طبعا ماضية
ماضية. أيوة طيب، جيدا، أجيبك إن شاء الله، أبشري. السلام عليكم.
السلام عليكم شاذر.
عليكم السلام ورحمة الله،
حياك الله. عندي سؤال في بعض المشايخ عقب الصلاة يا شيخنا، مجرد ما الناس الإمام سلم بيقوم الواحد يتحدث سؤال، يعني بيخش في درس أو ما يدي فرصة للناس يعني حتى يتموا الباغيات الصالحات.
نعم،
يعني ويكون في علما بانه يكون في ناس مسبوقين يعني بيصلوا بتموا في صلاته.
نعم صحيح.
سمعنا يا شيخنا بحديث يعني الواحد ما عن معذره يعني، بس انه ما مستند ما متاكد منه، يقول لك ويل للغاري من المصلي لو.
طيب ان شاء الله اجيبك يا مبارك.
السؤال الاخر يعني برضو ما بيبعد من ده الحديث كذلك، يعني الناس يتحدثون في اثناء مجرد ما الناس برضو الامام انتهى يسلموا على بعض ويتكلموا في حديث الدنيا يعني قبل الصلاه وبعد الصلاه يعني.
طيب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا، تفضلي.
بارك الله فيك. يا شيخ، بزعل عن حدود كشف العورة بالنسبة للمرأة، يعني مثلا أنا مفروض عرسي قريب وفي تجهيزات وكذا يعني، فبزعل يعني مثلا الحدود تكون لحد مين يعني؟
المرأة مع المرأة يعني؟
أي.
طيب
يعني
شكرا.
مثلا بين الزينة لزوجة وكذا يعني، هل يجوز تكشف العورة المخلصة ولا ما يجوز؟
هل يجوز شنو؟
هل يجوز أن تكشف ما بين السرة والركبة بين التزيين لزوجها وكذا ولا ما يجوز؟
لزوجها؟
اي ما لزوجها، للمرأة بتجهزها.
للمرأة التي تزينها. طيب شكرا كرمكم الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بكم.
حياك الله شيخ عبد الحي يوسف.
مرحبا، تفضلي.
أكرمك الله. عندي عدة أسئلة.
نعم
يلا. بالنسبة للسؤال الأول، عايزة تفسير الآية 17 من سورة الرعد.
اللي هي شنو؟
هي بس أنا المصحف ما قدامي، أنا الأسئلة دي لي كم يوم بحاول، لكن بس الخط ما خاشي معي وأنا كاتباه في ورقة.
طيب شنو الآية 17
من سورة الرعد؟
شوفوا لنا مصحف يا أحمد الله يخليك.
بعدين بالنسبة لسجة التلاوة للزول اللي بيقرأ القرآن في الأماكن العامة، يعني مثلا مواصلات ما حكمها، يعني هل مثلا بتضغط علي يعني او استبدل بدلا مثلا دعاء ولا كده؟
طيب السؤال الثالث.
يلا، عندنا عاملات في الشركه بتاعت نظافه، يعني في جزء مسلم وجزء ما مسلمين، بعدين بيقوموا بيخشوا الحمام سوا يعني، ويعني كل واحده بتكشف عورتها الثانيه، وانا يمكن اتكلمنا معاهم في حتات كثيره زي دي، انا داير اعرف المساله دي حكمها شنو يعني.
دخول الحمام
يعني مثلا بخشوا مثلا يعني مثلا بيستحموا سوا، بتلقاهم مثلا وفي واحدين مسلمات وواحدات ما مسلمات.
ده وين ده؟
يعني بخاطب المسلمات مثلا.
وين الكلام ده حاصل؟
ايوه. بعدين في برضو دايره تفسير الايه 84 من سوره الاسراء، بيقول يسالونك عن الروح، قل الروح من امر ربي. وايضا ورد ذكرى برضو في الغدر، هي تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم كلهم، يعني دايره اعرف الروح في سوره الاسراء وفي صورة القدر.
شكرا. طيب، هذه الأسئلة بالنسبة للسؤال الأول يعني الذي طرحته الأخت، تقول هناك كلمة واردة في الجزء الثالث في القرآن الكريم بمعنى الأمر الذي يثقل حمله حسيا ومعنويا. وهي قالت بأن هذه المسابقة قد مضت وانتهت، معنى ذلك أنها تسأل أن جزاها الله خيرا من أجل التعلم. وهذه الكلمة هي الواردة في سيدة آية القرآن، آية الكرسي، قول الله عز وجل: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يؤوده أي لا يثقله حفظهما وهو العلي العظيم جل جلاله، بمعنى أن ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة قد أتى بعشر جمل كلها توحيد وتعظيم له. الله لا إله إلا هو، هذه الجملة الأولى، لا إله غيره ولا رب سواه. لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة الوسن أول النعاس. لا، الله جل جلاله منزه عن السنة والنوم، هذه السنة والنوم من صفاتنا نحن معشر بني الإنسان لأن فينا قدرة وعجزة. أما الله جل جلاله فهو قادر بلا عجز، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، له ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء في ملكه جل جلاله، كما قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ملك السماوات والأرض، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه الجملة الرابعة، يعني من الذي يملك أن يشفع عند الله عز وجل إلا بعد أن يأذن، كما قال سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكما قال سبحانه: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الجملة الخامسة: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الجملة الثانية: الحي القيوم. الجملة الثالثة: لا تأخذه سنة ولا نوم. الرابعة: له ما في السماوات وما في الأرض. الخامسة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. السادسة: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الله عز وجل يعلم ما كان من أخبار الأمم الغابرة والقرون الداثرة وما كان في ماضي الإنسانية، ويعلم ما يكون في مستقبل الأيام إلى أن يرث الأرض من عليها. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الإنسان لا يتعلم شيئا من علم الله جل جلاله إلا إذا شاء الله أن يعلمه إياه، كما قال مخاطبا سيد العلماء وخير الأنبياء عليه الصلاة والسلام: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي فسرت بالعلم، وسع علمه السماوات والأرض، وفسر الكرسي بالمعنى المعروف على ما ورد في الحديث الصحيح أن السماوات والأرض بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة ألقيت في فلا، والعرش بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلا. وسع كرسي السماوات والأرض. ولا يؤوده، لا يثقله حفظهما وهو العلي العظيم. هو جل جلاله له علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، الرحمن على العرش استوى. وأما أخونا مبارك حمزة من عطبرة فإنه يسأل أن ناسا يقومون بعد السلام مباشرة فيتحدثون ويعظون، وما زال في الناس مسبوق يتم صلاته، وآخر يأتي بالباقيات الصالحات، وثالث يستغفر، ورابع يدعو. فنقول: لا شك بأن هذا الفعل ليس بصواب، بل من أراد أن يذكر الناس فإنه يصبر إلى أن يسبح المسبحون وإلى أن يفرغ المسبوقون، ثم بعد ذلك يتكلم بالذي يريد. ويمكن لو أنه يخشى أن يخرج الناس يمكن أن يقف يعني بين أيديهم ويشير إليهم أن يصبروا، وهو نفسه يأتي بالباقيات الصالحات، وبعد ذلك يعظ الناس بما يريد، فيكون قد جمع بين الحسنيين. وأما ما قاله: ويل للقارئ من المصلي، ويل للمصلي من القارئ، فليس بحديث، ولكن الحديث الذي في معناه وهو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أيها الناس، ألا كلكم مناج ربه، فلا يجهرن بعضكم على بعض. الأخت أم محمد من الخرطوم تسأل عن حدود كشف العورة يعني بالنسبة للمرأة مع المرأة، كشف العورة بالنسبة للمرأة مع المرأة، فنقول بأن المرأة ما ينبغي أن تكشف أمام النساء إلا ما جرت العادة بإظهاره كالشعر والنحر والذراعين وكذلك الأسافل الساقين، أما بعد ذلك ما يحل للمرأة أن تبدي يعني عورتها، سواء كانت العورة المخففة كالصدر ونحوه أو العورة المغلظة كالتي بين السرة والركبة، لا لمن تزينها ولا لغيرها. في بالنسبة ما بين السرة والركبة يزينها زوجها ولا تزين نفسها، أما أن يعني تكشف أمام يعني النساء فإن هذا لا 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 يحل ولا يجوز. وفي سورة النور قال الله عز وجل: أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الأخت أيضا سألت عن الأخت أم سليمان من جبرة، سألت عن تفسير الآية 17 من سورة الرعد: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. هذه الآية المباركة من أروع آي القرآن في البيان، وقد استخرج منها علماء البلاغة 14 نوعا من أنواع البلاغة، وغايتها ضرب مثل. الله عز وجل ضرب مثلا للحق والباطل، وبين أن الحق ثابت لا يزول ولا يضمحل، وأن الباطل مهما طفى وعلى فأمره إلى زوال. ضرب مثلا للحق بسيل أنزله الله عز وجل من السماء، هذا السيل انتفع به الناس فشربوا وسقوا وحفظوا، وهذا السيل يعلوه زبد، هذا الزبد لا قيمة له ولا نفع فيه وغايته إلى زوال واضمحلال، فكذلك الباطل. فالحق مضروب له المثل بالسيل، والباطل مضروب له المثل بالزبد الذي يطفو على سطح الماء ولا ينتفع به. هذه هي خلاصة هذه الآية، ومن أراد أن يتدبر هذه الأنواع من البلاغة فليراجع يعني بعض التفاسير التي عنيت بهذا النوع من إعجاز القرآن كالتفسير الألوسي روح المعاني، وكذلك البحر المحيط، وكذلك تفسير أبي السعود، وكذلك الكشاف الزمخشري وغير ذلك من التفاسير. وتسأل أنها لو قرأت آية سجدة وهي في المواصلات ماذا تصنع؟ نقول لو استطاعت أن تسجد بالانحناء هكذا فهي مأجورة، ولأنها ما سجدت فسجدة التلاوة ليست بواجبة وإنما هي مستحبة، كما قال عمر رضي الله عنه: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، إن قرأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدنا، فمن سجد فله أجرها ومن لم يسجد فلا شيء عليه. أما قصة دخول الحمام سويا فهذه قد مضى الجواب عنها في جواب الأخت أم محمد، في أن المرأة ما يجوز لها أن تكشف يعني عورتها المخففة ولا المغلظة أمام النساء فضلا عن غيرهن، فدخول المرأة الحمام بغير مئزر واطلاع النساء على عورتها لا شك أن هذا من المنكر الشنيع الذي ينبغي أن يتعاون الناس في النهي عنه. وأما قول ربنا جل جلاله في سورة الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فهذه الآية نزلت جوابا على المشركين الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فتية خرجوا في الدهر الأول ما كان خبرهم، وعن رجل ملك المشارق والمغاربة، وعن الروح، فنزلت سورة الكهف في الجواب على السؤالين الأولين: الفتية هم أصحاب الكهف، والرجل الذي ملك المشارق والمغارب هو ذو القرنين عليه وعلى نبينا سلام الله. وأما الروح فقد قال الله عز وجل: قل الروح من أمر ربي، هذا سر ما يعلم حقيقته إلا الله. وكلمة الروح في القرآن تطلق أحيانا أيضا بالنفس، كما في قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، كقول الله عز وجل: أخرجوا أنفسكم أي أرواحكم. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم أي أرواحكم. وأما قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح، فالمراد بالروح هنا جبريل عليه السلام، أنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا،
حياك الله وحيا قناة الطيبة.
أكرمكم الله، تفضلي.
جار أسألك يا شيخ، من راس السنة.
نعم.
يعني أنا كنت كل سنة قاعد أمشي، السنة دي ما مشيت، يعني شكلت مع زوجي وما مشيت.
ما مشيت وين؟
شكلت معه قلت له وما ماشي، لأنه أنا سمعت إنه حرام، زيل وطلع مني.
طلع مشى وين؟
مشى راس السنة، يعني هو زيل من أنا شأنه ومسا.
ما مشى راس السنة وين؟
لكن الحمد لله ربنا السنة دي هداني، يعني هو زيل مني وفات.
يا أم محمد.
نعم.
مشى راس السنة يعني مشى.
مشى عنده الحفلة.
طيب. طيب.
يلا ها، وهو يعني والله هو زول طيب شديد، لكن شنو بقول لي أمشي أصلي في الجامعة، يقول لي أنا ما بمشي ليه أصلي في الجامعة، لأنه أنت لما تقول لي قوم أنا بس.
طيب.
يقول لي ما فيها أجر.
لا فيها إن شاء الله. طيب أنا أجيبك إن شاء الله، أبشري.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حسن.
شيخ من أزال من كيفية صلاة التسابيح.
طيب أنت أول مرة تتابع البرنامج؟
والله أول مرة يا شيخ.
طيب يا حسن أجيبك إن شاء الله، شكرا لك.
الله يكرمك يا شيخ.
يكرمك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام الله وبركاته، تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟ إن شاء الله تمام.
أكرمك الله.
هذا سؤالي، انه عندنا بعض يعني المساجد يقرا فيها القران بعد صلاه الفجر مباشره. طيب. يعني كعاده مستمره، ما حكم ذلك ان شاء الله؟
طيب بالنسبه لسؤال الاخت ام محمد من بورسودان، تقول بانها كانت في كل عام تعتاد الاحتفال براس السنه الميلاديه، فتخرج مع زوجها وفي هذا العام امتنعت جزاها الله خيرا، لأنها سمعت بأنه لا يجوز، وأن زوجها قد غضب وذهب. أقول لها: أبشرك بأن زوجك سيرضى إن شاء الله، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فأنت أسخطت زوجك وأرضيت ربك، وإن شاء الله ربك كفيل بأن يرضي زوجك، وما فعلته هو الصواب، بارك الله فيك. فإننا معشر أهل الإسلام قد سن لنا نبينا عليه الصلاة والسلام أعيادا ثلاثة، وكلها مرتبطة بالعبادة. أما العيد الأول فهو عيد الفطر بعد عبادة الصيام، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. وأما الثاني فهو عيد الأضحى المرتبط بعبادة الحج وعبادة النحر، وهذا الذي يكون في العاشر من ذي الحجة. وأما العيد الثالث فهو الذي يتكرر في كل أسبوع يوم الجمعة، وهو مرتبط أيضا بذكر الله في تلك العبادة العظيمة التي تكون في ظهر يوم الجمعة. وهذه الأعياد أعيادنا معشر أهل الإسلام تكبير وتهليل وذكر وشكر وتوسعة على الأهل والعيال بالمباحات الطيبات، ليست أعيادا للمعصية ولا أعيادا للنهيم على وجوهنا في الشوارع وما يصنعه السفهاء من التقاذف بالماء والتقاذف بالبيض وأنواع من الفساد يحدثونها، يقلدون فيها من غضب الله عليهم ولعنهم. ليس المسلم العاقل من يفعل ذلك، بل المسلم هو من يعتز بدينه، من يعتز بشخصيته، من يفعل ما أمر الله به. أما هذا الذي يحتفل بأعياد المسلمين وأعياد غيرهم وهو مع هؤلاء وهؤلاء، فهو من المذبذبين المتميعين في دينهم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة فوجد لأهلها يومين يلعبون فيهما، قال له عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. وليست أعيادنا للمعصية ولا للسفه ولا لتضييع الأموال ولا لمبارزة الله عز وجل بالحرب، وإنما أعيادنا للذكر والشكر والطاعة والعبادة. وأما غضب زوجك حين توقظينه لصلاة الصبح وقوله بأن هذه الصلاة لا أجر فيها، نقول: لا، بل فيها أجر إن شاء الله. يعني كل إنسان وجد من يعينه على طاعة الله فاستجاب فهذا طيب، ويمكن أن تخلصي زوجك من الحرج بدلا من أن توقظيه مباشرة. يعني ضعي عند رأسه جرسا يوقظه أو نحو ذلك من الأمور الميسرة الآن، والحصول عليها يتأتى بسهولة إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
ازيك يا شيخ؟ كيف الأخبار؟
أكرمك الله.
بارك الله فيكم. عندي سؤالين. السؤال الأول: ناس بيبعدوا الخطوط في الصلاة يعني أكثر مما ينبغي.
أيوة.
السؤال الثاني: أنا موظف بياخذوا مني زكاة شهرية من المرتب، ما بين عارف الحكم شنو.
طيب.
بارك الله فيك.
وفيك.
أيجيك الله فيك.
السلام عليكم.
السلام.
تفضل يا أخي.
أهلا، معك محمد أحمد البشير من قرية بقاري محلية المنايب.
مرحبا محمد أحمد.
بقى عشان السؤال أول عن قاطع الرحم، والسؤال الثاني عن تارك الصلاة، والسؤال الثالث عن فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، والسؤال الرابع عن حق الجار. ويجزيك الله خير يا شيخنا وبارك الله فيك.
ويجزيك. هذا كله يعني قد مضى الجواب عنه والكلام عليه تحديدا. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
سؤال: سنة عاشوراء بنية القضاء وال
بنية القضاء وشنو؟
سنة عاشوراء بنية القضاء والصيام عاشوراء.
طيب.
يجوز.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني في سورة الكهف.
ايوه.
عن استغاثوا وغاثوا من معنى كلمه ليش بيجيو.
طيب، نسأل الله العافية.
كل ما أقرأ الآية دي، كل ما أقرأ في كل جمعة بقرأ السورة من الأول للنهاية، ما تفرق الآية دي.
يقول: هل يجوز مس كتب تفسير القرآن في زمن الحيض بغرض التعبد؟ نعم، ما في مانع إن شاء الله. الحائض ممنوعة من مس المصحف، أما كتب التفسير التي فيها كلام الله وكلام غيره فلا حرج على الحائض والجنب أن يمسها. طيب، بعد ذلك ما تفسير قوله تعالى: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة؟ هذه الآية بيّن فيها ربنا جل جلاله أن نبيه داود عليه السلام الذي آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب، والذي أثنى عليه بقوله: وكلا آتينا حكما وعلما، أي هو وسليمان، فكان عندهم العلم وكان عندهم المعرفة بالقضاء والفصل في الخصومات. قد اختصم إليه رجلان، قال أحدهما: إن هذا أخي له، أي يملك، 99 نعجة، وأنا ما عندي إلا نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها. يعني طلب أن يضم هذه النعجة الوحيدة إلى نعاجه 99 من أجل أن يكمل بها 100. فداود عليه السلام قبل أن يسمع حجة الآخر قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. الله عز وجل لام داود أنه قضى قبل أن يسمع حجة الآخر، والقاضي لا بد أن يسمع حجة الفريقين معا. العلامة الطاهر بن عاشور عليه رحمة الله قال: وأنا أعلم
شخصا ابتلي بالقضاء، فكان إذا اختصم إليه غني وفقير يظن دائما أن الحق مع الفقير، وليس هذا بلازم، ليس بالضرورة. لو اختصم إليك من يملك 99 نعجة ضد من يملك نعجة واحدة أن يكون الحق مع مالك النعجة، قد يكون الحق مع مالك 99. ولذلك من أدب القاضي أن يسمع حجة الخصمين بينهما. ما حكم الطواف بالقباب والقبور؟ هذا بغير شك منكر عظيم، وباب من أبواب الشرك واسع، والمسلم العاقل يعلم أن الطواف عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله رب العالمين. فالطواف صلاة كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، فكما أن المسلم لا يصلي إلا لله، فكذلك ما يطوف إلا بالبيت الذي شرع الله الطواف به، وهو البيت العتيق. قال الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ما شرع الله طوافا إلا بذلك المكان المقدس. يقول: ما حكم الانتماء للجماعات؟ نقول: والله إذا كان الانتماء إلى الجماعات الداعية إلى الله من باب التعاون على البر والتقوى، ولأن العصر الذي نعيشه هو عصر التكتلات ليس عصر العمل الفردي، وإنما لا بد أن يتعاون الناس فيما بينهم، فلو اجتمعت مع بعض إخوانك في جماعة ما من أجل الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر الهدى وبيان الحق ورد الناس إلى الدين بالحكمة والموعظة الحسنة، فأنت مأجور على ذلك شريطة أن يكون حبك في الله وبغضك في الله ليس في الجماعة. فإن بعض الناس قد ينتمي إلى جماعة ثم بعد ذلك يكون حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه من أجل الجماعة، هذا هو المذموم. أما إذا كان الإنسان يحب المسلمين جميعا بقدر ما فيهم من إيمان وخير وتقى ويصلهم جميعا ويتمنى لهم الخير جميعا، فهذا هو المطلوب وهذا هو المرغوب. ويقول: حدثنا عن الخسوف، يعني صلاته ودعاءه. الخسوف ما حصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنه حصل الكسوف، كسوف الشمس، وصلاتهما واحدة. لما كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، خرج عليه الصلاة والسلام يجر إزاره فصلى بالناس ركعتين، في كل ركعة ركوعان، ثم يعني كبر وقرأ قراءة طويلة بعد الفاتحة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه وقرأ قراءة دون الأولى، ثم ركع ركوعا دون الأول، ثم سجد السجدتين، وفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم وعظ الناس، قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والصدقة حتى ينجلي. ثم قال: يا أمة محمد، لا أحد أغير من الله، وإن الله تعالى يغار أن يزني عبده أو تزني أمته. فهذه هي صلاة الخسوف، والناس يكثرون من الدعاء والاستغفار حتى ينجلي. بالنسبة لأخونا حسن العجب من القضارف، سأل عن صلاة التسابيح. يا حسن، قد مضى بيانها مرارا، وهي واردة في حديث العباس رضي الله عنه: يا عباس يا عماه، ألا أعطيك، ألا أحبوك، ألا أمنحك. ثم علمه صلى الله عليه وسلم أن يصلي أربعا، في كل ركعة 75 تسبيحة، يعني يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر 15 مرة، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، ثم يسبح 10 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، ثم يركع فيسبح 10، ثم يرفع فيسبح 10، ثم يسجد فيسبح 10، ثم يرفع فيسبح 10، ثم يسجد ثانية فيسبح 10، ويفعل في الركعات 3 مثل ما صنع في الأولى، فتلك 300 تسبيحة. من استطاع أن يفعلها في كل يوم مرة، وإلا ففي كل جمعة مرة، أو في كل شهر مرة، أو في كل حول مرة، أو في العمر مرة. والحديث محل كلام بين أهل العلم في ثبوته وعدمه. أخونا عبد الرحمن من ربك قال بأن هناك مصلين يتباعدون في الصلاة أكثر من اللازم، وأنا أفهم بأن التباعد قد يكون على وجهين، إما تباعد في الصف الواحد يعني يكون بين الواحد والواحد فرجة، ولا شك أن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يسوي الصفوف كما تسوى القداح، وكان يأمر أصحابه بأن يحاذوا بين المناكب والأقدام، وأن يتقاربوا وألا يدعوا للشيطان فرجة، هذه أوامره صلوات ربي وسلامه عليه، وأن يكمل الصف الأول فالأول. وأفهم أيضا المباعدة في الصفوف معنى أن يكون الصف الأول ها هنا والصف الذي يليه بعيدا يعني عنه، نقول أيضا هذا خلاف السنة، والسنة أن تكون الصفوف متتابعة على وتيرة منتظمة، بحيث إذا خلا مكان في الصف يعني لو أن إنسانا أحدث مثلا أو تذكر بأنه على غير وضوء فخرج، يتأتى للذي في الصف بعده أن يسد تلك الفرجة دون أن يمشي مسافة بعيدة ودون أن يتحرك حركة كثيرة. وهذا هو الواجب على الإمام يا عبد الرحمن، يعني الإمام قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام واجب عليه أن يأمر الناس بتسوية الصفوف والمحاذاة بين المناكب والأقدام. قال في سؤال الثاني: أنا موظف يأخذون مني زكاة يقتطعون من الراتب في كل شهر. نقول لا بأس، احسبها من زكاتك، وهذه يسمونها المصادرة من المنبع، وكانت مذهبا لعمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، كان ينظر في من بلغ عطاؤه نصابا فكان يخصم منه ربع العشر، يعني قبل أن يسلمه يخصم منه ربع العشر. هذا ينطبق الآن على بعض الموظفين خاصة في الوظائف الكبيرة في بعض البنوك أو في بعض شركات البترول أو شركات الاتصال وما إلى ذلك، فهذا الذي يخصم يمكن أن يحتسبه من زكاته إذا حال الحول على ماله. أما محمد أحمد يعني سأل أسئلة عامة، يسأل عن قاطع الرحم، نقول قاطع الرحم يكفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الرحم استجارت بالعرش وقالت: يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال الله سبحانه: وما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، قالت: رضيت يا رب، قال: فذلك لك. وأما تارك الصلاة فيكفينا قول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأما قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فقد قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له نور إلى الجمعة التي تليها، وحديث حسن. وأما حق الجار فأن تكف عنه أذاك، وأن تجيبه إذا دعاك، وأن تسلم عليه إذا لقيك، وأن تغيثه إذا احتاج، وأن تعينه في أمر دينه ودنياه، وأن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وتتفقده تعوده إذا مرض، تعزيه إذا مات له ميت، تتبعه إذا مات، ولا تظلمه وإن ظلم، فالجار جار وإن جار، وإن حصل منه جور فيبقى له حق الجوار، إن كان مسلما ذا رحم فله حق الإسلام وحق الرحم وحق الجوار، وإن لم يكن ذا رحم فله حق الإسلام وحق الجوار، وإن لم يكن مسلما فله حق الجوار. أما أميمة من الجريف فسألت عن الصيام بنية القضاء وعاشوراء، فنقول بأن الأفضل أن تفرد يعني كل منهما بصيام، يوم عاشوراء تصوم بنية عاشوراء والقضاء بنية القضاء. وأما قوله تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، فالله عز وجل يتحدث عن أهل جهنم والعياذ بالله، يقول: إنا أعتدنا أي أحضرنا وجهزنا، ومنه قيل للملك الحاضر عتيد، إنا أعتدنا للظالمين، والظالمون هم الكافرون كما قال ربنا سبحانه: والكافرون هم الظالمون، وكما قال لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. إنا أعتدنا للظالمين نارا، والتنكير للتعظيم، أحاط بهم سرادقها أي سورها، يعني لا مهرب ولا فكاك لهم منها، نسأل الله العافية، كما قال ربنا: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. فإن يستغيثوا هؤلاء أهل النار، وإن يستغيثوا يعني يطلبون الغوث، يطلبون شيئا يطفئ حرارتها ويروي ظمأهم، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء، لكن هذا الماء لو أنه ما أغيثوا به لكان خيرا لهم. يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، كالزيت الذي تناهى حره يشوي الوجوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قربه من فيه شوى وجهه حتى تسقط فروة رأسه، نسأل الله السلامة والعافية. يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. في آية أخرى قال الله عز وجل يتجرعه ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. وأما قولك بأنك بهذه الآية ما ترينها فهذه حقيقة لا أعلم لها تفسيرا، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل ما تفسير وفار التنور؟ التنور هو ما يصنع فيه الخبز، الفرن. الله عز وجل جعل هذه علامة لنوح عليه السلام بأن أمر الله قد جاء وأن العذاب قد نزل. إذا وجدت الماء يفور من التنور الذي هو أبعد شيء عن الماء فاعلم بأن أمر الله قد جاء، حين قال سبحانه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، أي الماءان على أمر قد قدر. إذا فار التنور يا نوح فاحمل في السفينة، فاحمل فيها من كل زوجين اثنين، أي من كل صنف من أصناف الكائنات الحية ذكر وأنثى، وأهلك أيضا أهلك المؤمنين الطيبين احملهم معك من أجل أن تنجو. وقد قال الله عز وجل حملناه على ذات ألواح ودسر. هل يجوز العلاج بالمحايا؟ لبس الكمون يقي من العين؟ يا أخي لا لبس الكمون ولا لبس الفلفل ولا لبس السكر ولا شيء من هذا يقي من العين. ما يقيك من العين إلا الرقية الشرعية التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. والمعوذات والآيات التي تقي من العين كقول الله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، وكقول الله عز وجل يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء، ونحو ذلك من الآيات. وأما المحاية فقد وردت عن ابن عباس رضي الله عنه بأنه كان إذا جيء له بامرأة قد تعسرت ولادتها فإنه يأخذ صحنا نظيفا ويكتب آخر سورة الأحقاف كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، ويأمرهم بغسل يعني هذه الكتابة وأن تشرب المرأة يعني تلك الغسالة فتتيسر ولادتها بأمر الله. أخونا يسأل ما حكم زوجة تهرب من بيت زوجها بدون وجه حق علما وهي حامل وهل أنفق عليها؟ نقول أما هربها نسأل الله العافية فهذه من المصائب العظام، ولا يحل للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا يعني بإذنه. وأنا ما أدري ما السبب الذي أخرجها. الآن أنت كتبت هذا السؤال لكن الله أعلم، لعل هناك يعني شيئا حملها حملا ودفعها دفعا إلى الخروج من بيتك. وأما النفقة فلا تلزمك، يعني المرأة التي تنشز وتخرج من بيت زوجها مثلا بغير إذنه وتعتصم ببيت أهلها لا نفقة لها حتى ترجع. لكن يا أخي الكريم أنا أنصحك بأن لا تتعلق بمثل هذا، وليست القضية قضية نفقة، وإنما عليك السعي وبارك الله فيك من أجل فض هذا النزاع وحل هذا الخلاف بالطرق الودية السلمية، وأن تحاول البحث مع زوجك ما الذي أغضبها وما الذي دفع إلى هذا السلوك، وبعد ذلك المخطئ منكما يعتذر، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يعني ما في أفضل للمشاكل الزوجية من أن يرجع الناس إلى الله والمخطئ يعني يعتذر وما يتكبر عن ذلك، وكذلك الإنسان يتنازل عن حقه. يعني لو أن الرجل عود نفسه أن يتنازل والمرأة عودت نفسها أن تتنازل، إن شاء الله تطيب حياتهما ويحسن حالهما.
هلو، السلام عليكم.
عليكم السلام أخي، تفضل.
عندي والدي بيصلي الصلاة، بعد ما يصلي في الصلاة بيقول يا الرسول، بعد ما يصلي في الصلاة بيقول يا الرسول، فما حكم الدين في هذه؟
طيب يا أخي، ما ينبغي لوالدك بارك الله فيه وعفى عنه أن يقول يا الرسول؟ يعني ما يستغيث بالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وإن كان عظيم الشان جليل القدر والكل يحبه ويجله، لكن ما يجوز هذا، ولو سمعه عليه الصلاة والسلام لأنكر عليه ونهى. فأنا أنصحك يا أيها الصادق بأن تتعاهد الوالد بالنصح والرفق واللين، فإن الوالد ما فعل ذلك يعني لأنه يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم خلق أو أنه رزق أو أنه يحيي أو أنه يميت، وإنما فعل ذلك جهلا. ولذلك تعاهده بالنصح مع الرفق واللين والبر، وأيضا كلم يعني بعض وجهاء القرية وعلمائها من أجل أن ينبهوه، وبالرفق أيضا. وأذكر بأن بعض الشيوخ الصالحين رأى رجلا يعني من عامة الناس جاء يعني قبيل المغرب وقال يا رسول الله، يعني أراد أن يجلس وهو متعب فقال يا رسول الله. فذلك الشيخ العالم البصير الحكيم نظر إلى هذا القائل متبسما وقال له فداه أبي وأمي، لعلك كأنك تحب رسول الله. فالرجل قال بلى أحبه. قال له طيب ما قلته أحب إليك أم ما قاله رسول الله؟ قال بل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا الله. فالرجل قبل هذه النصيحة وفرح بها. هكذا لو أننا تعمدنا الرفق مع الناس وأخذهم باللين، فهذا إن شاء الله أرجى للتوفيق والتسديد والقبول. قال لموسى وهارون عن فرعون الملعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذا كان اللين مطلوب مع فرعون وهو ألأم الناس الذي قال أنا ربكم الأعلى، فإذا من باب أولى مع من يصلي ومن يصوم ومن يؤمن بالبعث والنشور والجنة والنار والصراط والميزان وعذاب القبر ونعيمه ويؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا أولى بأن نترفق به وأن نحسن إليه وأن ندعو له. وفقني الله وإياكم وسددني وإياكم ومساكم الله بالخيرات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.